على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. جزاكم الله خير يا أبا زيد.
بارك الله فيك يا
اللهم إنا نسألك الجنة
أبا زيد.
وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام، اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، أعدهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا حجة بعد حجة، وأعنا على اغتنام ما بقي من العشر الأوائل من ذي الحجة بقول طيب وعمل صالح يرضيك عنا. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 75 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe Die Erklärung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 175. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصلنا إلى الفقرة 40. قال المصنف رحمه الله: والرجم حق، والرجم حق. في هذه الجزئية يتحدث المصنف عن حد من الحدود وعقوبة من العقوبات المقررة على الزنا من المحصن والمحصنة، لأن الزنا كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لها مفاسد متعددة على الفرد وعلى المجتمع، ففيها رفع الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فحال الزنا يرتفع الإيمان، فإن تاب عاد إليه. وفيها اختلاط للأنساب، وفيها كثرة أبناء الزنا اللي بيكون فيه إفساد للمجتمع وضياع للأنساب، فالمضار كثيرة. لذا حد الإسلام عقوبة محددة للزنا، والزاني إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا. فحد البكر الجلد 100 جلدة، وحد المحصن الرجم حتى الموت. والرجم يعني القذف بالحجارة حتى الموت، وهو حد ثابت بالنص في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا دي اسمها الحدود أو العقوبات المقررة على بعض الذنوب. وإيه المقصود بالزنا؟ هو فعل الفاحشة، فعل الفاحشة في فرج لا يحل له، لأن في الزنا الأكبر والزنا الأصغر. الزنا الأكبر هو المقصود هنا، هو إدخال العضو في فرج امرأة لا تحل، في فرج امرأة لا تحل، فهذا يسمى الزنا الأكبر اللي مقرر عليه العقوبة المحددة: الجلد للبكر والرجم للمحصن، المحصن أي المتزوج أو من سبق له الزواج، أو من سبق له الزواج. فإذا دي مفهوم الزنا الأكبر. في بقى الزنا الأصغر اللي بيكون فيه التعزير، يعني زنا العين النظر، زنا الأذن الاستماع، زنا اللسان النطق، زنا اليد البطش، زنا الرجل السعي، وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: كتب على ابن آدم حظه أو حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محال. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، يعني الاستماع للحرام والكلام الفاحش، واللسان يزني وزناه النطق، يتكلم عن الفاحشة ويخوض في الأعراض وكذا، واليد تزني وزناه والبطش زي المصافحة وغيره واللمس وكذا، والرجل تزني وزناها السعي أي تسعى إلى أماكن الفاحشة، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا النوع من الزنا الأصغر ده في تعزير، يعني يعذر صاحبه، يؤدب عن طريق القضاء طبعا ولي الأمر. يعني مثلا إن قبض على إنسان يتحرش بالنظر لامرأة لا تحل له، ففي تعزير، يا إما القاضي يحبسه أو يؤدبه بغرامة أو عقوبة إلى آخره، لكن ما فيش عقوبة مقررة كحد إلا على الزنا الأكبر اللي هو الفاحشة، أن يدخل عضوه في فرج امرأة لا تحل له، سواء كان سرا أو علنا، لأن بعض المنتكسين والمأجورين اللي بيتبعوا الأفكار الهدامة لهدم السنة والتلاعب بالقرآن يقول لك: ولا يسمى الزنا زنا إلا إن كان في العلن، إنما إذا كان في الخفاء فليس بزنا. يعني عادي جدا، زي طبعا منهج شحرور والشحرير اللي جم من بعد. فالزنا عندهم كمان مش من ضمن الأمور المحرمة، ال14 محرم اللي هم بيزعمونها لجهلهم وعدم فهمهم. فلا، الزنا بقى إذا كان في السر وبالرضا ده مش زنا، إنما إمتى يكون الزنا زنا عندهم؟ لما يكون في العلن أمام الناس، ودي مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فإذا الزنا هو الفاحشة في الفروج التي حرمها الله تعالى، سواء كان سرا أو علنا. لذلك قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى أنت لك الزوج الحلال الطيب فقط. كان قديما في حاجة اسمها ملك اليمين، مش موجودة الآن، وهن الأسيرات من جيش الأعداء الكفار المحاربين الحربيين الظالمين المعتدين، فتسبى نساؤهم بعد النصر وتكون ملكا لليمين، فهذه حلال طيب لمن يملكها من جند الإسلام. طبعا ده مش موجود الآن، إذا لم يبقى إلا إيش؟ الزوجة فقط، الزوجة وفقط. فأي فاحشة مع غير الزوجة يبقى زينة، والعياذ بالله، يبقى زينة. إن رفع الأمر للقضاء فإن كان الزاني هذا بكرا الحكم يجلد 100 جلدة، إن كان محصنا يبقى الرجم حتى الموت، إن ستره الله يتوب، لأن الحد لا يطبق إلا إذا رفع إلى الحاكم، إنما لو ربنا ستر تب فإن ربك غفور رحيم، تب من قريب. إن ما دام الأمر رفع للقاضي أو للحاكم فلا بد من تطبيق الحد، لابد من تطبيق الحد. لذلك قال والذين هم لفروجهم حافظون، دي من صفات أهل الإيمان بقى، حفظ الفروج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال للحرام، تركوا الحلال إلى الحرام. فمن وقع في الزنا فهو على قسمين كما بينت، إما أن يكون بكرا لم يسبق له الزواج وليس بزوج، في الحالة دي الجلد 100 جلد، وده النص جه في القرآن في سورة النور، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ من باب الزجر والرابع لسلامة المجتمع، لسلامة المجتمع. عشان كده بنقول وكثيرا ما أنبه، سورة النور لابد أن تدرس في بيوت المسلمين للنساء والأولاد، لأن السورة التي تبني البيت المسلم على العفة والحياة والاستقامة، هتجد فيها التحذير من الزنا وتبعات الزنا، هتجد فيها الأمر لحجاب المرأة المسلمة والصيانة والعفة، هتجد فيها أدب الاستئذان والسلام ومحيط الأسرة. فلا بد من تدريس هذه السورة ببيان تفسيرها ومعانيها للزوجة والأولاد في كل بيت مسلم، حتى نحصن الزوجات والأولاد ببيان هذه الأحكام، عشان ما يجيش مفتون من المفتونين يقول لك إن الحجاب مش فرض، لأنه ما جاش بصيغة الفرضية. يا غبي، إذا كان صدر السورة اللي وردت فيها آيات الحجاب قال الله تعالى فيها سورة أنزلناها وفرضناها، النص أهو، مش دي سورة النور؟ سورة أنزلناها وإيش؟ وفرضناها، يبقى كل ما سيأتي من أحكام على مائدة النور فرض بالنص يا شيخ رياض، حتى لا يتلاعبوا بالألفاظ ويدلسوا على البسطاء والعوام أو من لا علاقة له بالتفسير أو القرآن، فيقول لك صح والله الآيات، هل يدنين عليهن من جلابيبهن؟ خلاص، والتانية خمرهن، ما قالش فرض. ياد ما هو يا والد، ياد صدر السورة كلها فرض، سورة أنزلناها وفرضناها، يبقى كل ما يأتي من أحكام على مائدتها يبقى اسمه إيه؟ فرض. فهمت حاجة؟ يبقى الزاني البكر حكمه الجلد، أما المحصن المتزوج أو سبق له الزواج ورفع أمره للقاضي وثبت الزنا إما بالإقرار وإما بشهادة 4 من الشهود رأوا، كما يرى البعض الميل يدخل في المكحلة، عندها لابد من إقامة الحد. فالبكر جلد 100 والسيب رجم حتى الموت، أما إن ستر يتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فاللي تاب ده لأن ربنا ساتر ولم يرفع أمره للقاضي أو للحاكم، فده يتوب من قريب ويندم، ومش توبة عادية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
عشان من سبق له الزواج، يعني تزوج وبعدين طلق،
طلق أو ماتت
طلق أو ماتت
فهو سيد،
وبعدين زنى
يرجم.
يرجم حتى لو ما متزوجش.
شفت بقى، حتى لو ما بتزوجش، إنما اتزوج قبل كده.
دعوت رحمه الله تعالى sagt im in der nächsten im nächsten Zitat: Die Besteinigung ist wahrhaftig. Und die Besteinigung wird verrichtet für jemanden, der bereits seine Unschuld verloren hat, in einer Heirat zum Beispiel, entweder verheiratet, oder er ist nicht mehr verheiratet, er ist geschieden oder die Frau ist oder verwitwet, die Frau ist verstorben. Diese Person wird daraufhin, wenn diese Tat der Sinner zum Richter gekommen ist, dann muss diese Person besteinigt werden. Und diese Besteinigung, meine lieben Geschwister, ist eine hundertprozentige, klare Strafe, die Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt, uns gesagt hat. Und die sollte stattfinden. Ist eine Strafe oder eine Grenze, die, wenn sie überschritten worden ist, dann muss diese Person bestraft werden. Der Grund für diese Bestrafungen, wie der unser Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade erwähnt hat, es gibt sehr viele Schaden, der dadurch kommen könnte, wie zum Beispiel, dass mehrere Kinder entstehen, die andere oder unbekannte Elternteile haben oder wie nachdem, dass man keine Familie ist oder noch andere Gründe, die die Gesellschaft an sich in den Schmutz ziehen oder schlecht dastehen lassen. Und deswegen gibt es diese Strafe in unsere Religion. Es gibt einmal die kleine Sinne und einmal die große Sinne. Die große Sinne ist, dass man eine Schandtat verrichtet. Fi'lul Fahisha ist eine Schandtat verrichten. In eine Intimsphäre, eine Frau, die ihm nicht erlaubt ist. Also eine Frau, die ihm nicht erlaubt ist. Das heißt, die sind nicht verheiratet. Und dieser Sinne al-Akbar, die große Sinne, ist, wie ich anfangs erwähnt habe, wenn jemand bereits verheiratet ist und hat dann Beischlaf mit einer anderen Frau, die ihm nicht erlaubt ist. Das ist quasi Sinne. Oder wenn er bereits verheiratet war und seine Unschuld schon bereits verloren hat und daraufhin, auch wenn er geschieden ist oder verwitwet ist, keine Frau hat und er hat Sinne betrieben, dann muss er trotzdem besteinigt werden. Das heißt, die Strafe hier ist wichtig zu erwähnen, dass die Strafe hier oder eine gewaltige Sünde, die daraufhin getilgt werden kann. Wenn aber Allah Azza wa Jal diese Tat, diese Schandtat bedeckt hat, das heißt, du bist davongekommen, dich hat keiner gesehen oder es wurde nicht zum Richter oder es kam der Fall, kam nicht zum Richter, dann zeig Reue und kehre zu Allah zurück und hoffe, dass Allah Azza wa Jal dir Yawm al-Qiyamah verzeiht, weil er ist barmherzig und verzeiht alle Sünden. Die kleine Sinne, meine lieben Geschwister, ist einmal Sinne des Auges, dass man die Sachen vom Auge aus sieht, oder was die Zunge anbetrifft, dass man die Sinne-Ausdrücke von sich gibt. Was die Hand anbetrifft, dazu gehört zum Beispiel, die andere Frauen anzufassen oder mit vielleicht Hallo sagen, an der Hand anfassen oder auch andere Stellen anfassen. Das ist die Sinne der Hand. Oder Sinne des Fußes, der Füße, ist, wenn man zu diesen Schandorten, schlimmen Orten hinläuft, dann ist das ebenfalls die Sinne der Füße. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Kutiba ala Bani Adam. Bani Adam, der Sohn Adams, ihm wurde vorgeschrieben oder bereits geschrieben, sein Anteil an der Sinne, die er begeht. Und diese Art von Sinne, die kleinen Sinne vor allem, ist, dass die Person dann letztlich vom Richter, je nachdem, ob man festgehalten worden ist oder nicht, zum Beispiel wenn jemand eine Frau mit seinem Blicke, sagt man, missbraucht, at-taharrush, missbrauchen. Hauptsache, er guckt sie an und mit Gelüsten, und er wird dann festgehalten von einem Polizisten. Dann könnte er dann dafür bestraft werden. Aber diese große Strafe, die wir gesagt haben, der Besteinigung, sie gilt nur für die große Sinne, wo die Intimsphäre einer Person, die ja nicht erlaubt ist, betroffen ist. Und diese Schandtaten, es ist unabhängig davon, ob sie geheim gemacht werden oder offenkundig gehalten werden. Sinne bleibt Sinne. Nein.
وحد الرجم ثابت بالقرآن وبالسنة قولا وفعلا وبالإجماع. حد الرجم ثابت بالقرآن والسنة قولا وفعلا وبالإجماع. يقول عمر، وهذا ما ثبت عن الفاروق عمر الخليفة الراشد وكان على المنبر رضي الله عنه وأرضاه، قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. شوف عمر الملهم يقول لك: أخشى مع مرور الزمان يأتي من ينكر حد الرجم. عمر يقول لكم أنه ثابت في القرآن، يشير إلى الآية التي نسخت لفظا وبقيت حكما، يعني كان في آية نزلت ثم نسخ لفظها، يعني رفعت كلفظ وبقي الحكم. يقول الله تعالى فيها: والشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة. دي كانت موجودة في سورة النور الآية دي، ثم نسخت يعني ألغيت لفظا كآية تعبدية وبقيت حكما. طب يقول لك: مالناش دعوة، احنا عايزينها تكون آية في القرآن. نقول له: طب هنجيب لك برضو من القرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي آية ولا مش آية؟ وفي الصحيح: جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت في الثانية تقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي. جاءت في الثالثة تقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي. في الرابعة قالت: والله يا رسول الله، إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. الله أكبر. فماذا فعل بها النبي وكانت محصنة؟ قال لها: أمة الله، ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. لأن في الآن جنين لا ذنب له، والإسلام لا يتشوف للعقوبة، والإسلام عدل وإنصاف، فلا يؤخذ أحد بجرم غيره. طب ارجعي الآن لما تضعي مولودك. رجعت ومرت أشهر الحمل حتى وضعت، فحملت وليدها وأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وهذا هو الوليد يا رسول الله، فطهرني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أمة الله، ارجعي حتى يفطم عن الرضاع ثم أتني. شوف الرحمة. فرجعت ترضع طفلها حتى أتمت رضاعه، ثم أتت النبي تحمله وفي يده كسرة خبز يأكله، خوفا أن يردها النبي مرة أخرى. قالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وجئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد قد فطن يا رسول الله، فطهرني. فحمل النبي وليدها وقال للأنصار: من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهتين؟ وأشار بالسبابة والوسطى. فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله، فدفع الوليد إليه ثم أمر بالمرأة فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، ثم قام عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي عليها. فتعجب عمر وقال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال النبي يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني الله قبل توبتها، لأن الحد مكفر، فمن ارتكب جرما هذا الجرم عليه حد يعني عقوبة، وعوقب في الدنيا فدي كفارة للذنب، فلا يؤاخذ بذنبه مرتين، وهذا من رحمة الله تعالى. فثبت الرجم بالقرآن وبصحيح السنة، وأيضا في السنة الثابتة قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل وقع في الزنا، وأتى النبي يقول يا رسول الله زنيت، فالنبي أعرض عنه في المرة الأولى وأرسل إلى قومه من يسأل عن عقله، لربما يكون فقد عقله، فلما سألوا عنه قالوا إنه من عقلائنا. رجع في الثانية يقول زنيت، والنبي يرسل يسأل قومه فيأتي بالخبر هو من عقلائنا 4 مرات. في الرابعة قال يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت الغامدية؟ والله إني زنيت. الله. عندها أمر النبي به فرجم حتى مات. في بعض الروايات أن أحدهم سبه فقال بات وقد ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يفضح كالحمار، فقال له النبي لا تسبه، إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فثبت الرجم بالكتاب وبصحيح السنة قولا وفعلا، وأجمع العلماء الذين يعتد بإجماعهم من أهل السنة على الرجم. لذلك نقول من أنكر حد الرجم فهو كافر مرتد، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، والقاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، نسأل الله السلام. إذن يا إخوة، ليس كل من يدعي الخلاف مصيب، لأن هناك خلافات لا يعتد بها، كالخلاف من جاهل جهول لا يعتد به، كالخلاف من مبتدع ضال لا يعتد به، إنما الخلاف الذي يعتد به ما كان من عالم متقن راسخ ويكون بالدليل. ولذلك قال القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني في دليل. ولذلك القرآن يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وطبعا الرد اللي الرد للقرآن والرد للنبي، أي إلى النبي في حياته أو إلى سنته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وتسليماته عليه، ولن يكون ذلك كذلك إلا بالرجوع للعلماء الراسخين المتقنين الذين هم على علم بالأدلة ومناط الأدلة.
أنكر معلومة من الدين بالضرورة، ما معنى بالضرورة شنو؟
يعني معلوم ضرورة بالنص بالفهم.
دي Regelung oder die Strafe des Ar-Rajm, die Beweisführung oder der Ursprung dieser Strafe ist bestätigt im Koran, in der Sunna und in der Übereinstimmung der Gelehrten. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagt, die Ayah von der Besteinigung ist auf uns offenbart worden. Und er hat Angst, dass die Zeit vergeht und eines Tages die Menschen sagen, Ar-Rajm wurde im Koran nicht erwähnt. Dabei ist die Ayah der Besteinigung im Koran in der damaligen Zeit von Allah Azza wa Jal offenbart worden, wo Allah Azza wa Jal gesagt hat, Al-Shaykhu wa Al-Shaykhatu, wenn sie die Sinne begehen, dann besteinigt sie. Dann besteinigt sie. Und dieser Vers wurde daraufhin vom Koran abgesetzt oder ja, abgesetzt, aber der Urteil ist trotzdem vorhanden. Der Urteil ist vorhanden, aber der Vers wurde entfernt. Und wenn jemand sagen würde, ja, und die, von mir aus, aber im Koran finde ich trotzdem keine Eier, dann sagen wir, es gibt trotzdem eine Eier. Allah Azza wa Jalla sagt in dem Koran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ, was der Prophet euch gegeben hat, فَخُذُوا, dann nehmt es. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, und was er euch verboten hat, فَانْتَهُوا, dann lasst fern davon oder entfernt euch von das, von dem, was er euch verboten hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine Überlieferung, eine authentische Überlieferung von einer Gefährtin radiallahu anha, Al-Ghamidiyya. Sie hat die Sinne begangen, dann kam sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, ich habe die Sinne begangen, reinige mich. Er hat sie nicht beachtet. Sie kam zum zweiten Mal, sagte, ja Rasulallah, ich habe die Sinne begangen, bitte reinige mich. Sie ist dreimal gekommen, wie sie darum sagte, Wallahi ya Rasulallah, ich habe Sinne begangen, bitte reinige mich. Dann sagte er, dann kehre zurück, bis du gebären hast oder entbunden hast. Die hat ein Kind im Bauch gehabt. Sie meinte, kehre zurück, bis du entbunden hast. Das ist die Schönheit unserer Religion, dass die Menschen nicht darauf bestehen, dass sie nicht unbedingt jemanden unbedingt bestrafen müssen, direkt Bestrafung, du hast einen Fehler gemacht, sondern er hat gesagt, kehre zurück, bis du entbunden hast und dann schauen wir weiter. Und nach ein paar Monaten kam er zurück und sagte, ja, Allah, ich bin die Frau, die zu dir gekommen ist damals, bitte reinige mich, hier ist das Kind, bitte reinige mich jetzt. Dann sagte er, kehre zurück und lass das Kind erstmal von deiner Milch kosten und wenn er nicht mehr die Milch braucht, dann schauen wir weiter. Und dann kam sie dann, als das Kind nicht mehr die Milch gebraucht hat, sagte, ja, Allah, ich bin die Frau, die zu dir gekommen ist, so und so, hier. Dann sagte er, okay, er hat das Kind in die Hand genommen und sagte, wer von den Ansar, wer von euch kann das Kind hier adoptieren? Oder adoptieren ist das richtige Wort. Dann ist er bei mir, Yawm al-Qiyamah, wird er einen Platz neben mir haben. Dann ist ein Ansari aufgestanden und sagt, ja, Rasulallah, ich mach das. Er hat das Kind genommen und daraufhin hat er die Frau genommen und sie besteinigen lassen, bis sie gestorben ist. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf sie in ihrer Beerdigung gebetet. Und daraufhin sagte Umar zu dem Propheten, ja, Rasulallah, du betest für diese Frau in der Beerdigung, obwohl sie Sinne begangen hat? Dann sagte sie, Wallahi, ja, Umar, sie hat eine Reue gezeigt. Wenn diese Reue auf komplett Medina verteilt worden würde, würde sie sie aufnehmen. Das heißt, ihre Reue ist so gewaltig gewesen, dass jeder Glaube von jedem Bewohner von Medina diese Reue beinhalten würde. Die ist so gewaltig. Und eine andere Überlieferung über Ma'iz al-Askami, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der das gleiche gemacht hat, nämlich die Sinne, und er kam zum Propheten und sagte, ja, Rasulallah, ich habe die Sinne begangen, bitte reinige mich, er hat ihn nicht beachtet und hat eher die anderen Leute oder Brüder von ihm gefragt, sagt, ja, guckt mal diesen Jungen, guck, ob er noch bei Verstand ist, dass er Sinne begangen hat. Und dann sagten die, ja, Rasulallah, er ist bei Verstand. Dann kam er zum Propheten und sagt, ja, Rasulallah, ich habe Sinne begangen, bitte reinige mich. Er sagt, er hat ihn wieder nicht beachtet. Er sagt zu den Leuten, guckt bitte, ist er bei Verstand? Viermal hat er ihn gefragt, bitte reinige mich, bis er sagte, okay, darauf hat er ihn genommen und ihn daraufhin besteinigen lassen, bis er gestorben ist. Und dann haben die Leute gesagt, guckt euch den an. Allah hat ihn bedeckt und er ist trotzdem zum Propheten gegangen und hat sich sterben lassen, dieser Esel. Dann sagte der Prophet, beleidigt ihn nicht, denn ich sehe ihn gerade, wie er im Paradiesgarten springt. Das heißt, er hat eine wahrhaftige Reue gezeigt. Und alle Gelehrten haben eine Übereinstimmung gehabt, dass diese Besteinigung
Allah.
Allah.
In Tajikistan, Allahu Akbar. Bismillah.
Barakallahu fik.
Oh, richtig.
Derjenige, der an diese Besteinigung nicht glaubt und nicht umsetzen will, ist ungläubig, ist Kafir, der vom Islam ausgetreten ist. Weil derjenige, der etwas an etwas nicht glaubt, was eigentlich zu 100% bekannt ist bei den Gelehrten, bei in der Islam, in der Religion, dann ist es Unglauben. Und Allah Azza wa Jal sagt mal im Koran, wenn ihr euch streitet in irgendetwas, dann kehrt zurück zu Allah Azza wa Jal und zum Propheten, wenn ihr wahrlich an Allah und den Propheten glaubt.
Idan, la yultafat khilaf al-jahil adim al-basira alladhi laysa min ahli al-takhassus. وإن زعم ما زعم فخلافه لا يعتد به كذلك خلاف المبتدع الضال لا يعتد به ونصيحة لطلاب العلم لا تشغلوا أنفسكم بالسفهاء اللي ليل نهار يطعنون في السنة وفي القرآن لا تشغلوا أنفسكم به دول جهلة يقولون كلاما يضحك من العقلاء إنما نحن نرد فقط على بعض شبهاتهم حرصا على العوام والبسطاء إنما هم في معيار الشرع لا قيمة لهم هم سفهاء جهلاء لا تخصص ولا علم يجيش واحد داعية لابس لي تيشيرت بشراشيل يعني إيه ده لابس لي كوتش بينور يا عم الشيخ أنت في مقام دعوة الآن البس ده بره إنما في مقام الدعوة كن صاحب هيبة في لباسك في سمتك في دلك فقالوا لباسك يرفعك قبل جلوسك يعني تدخل كده وانت عليك هيئة وسمت طيب تمام يكون لك منزلة عند من يراك يجلس بقى على المقعد عشان يدرس إلا يرفعك الآن خلاص نسينا بقى اللباس هننظر لما عندك من علم زي صاحبنا يجي لك بالبدلة والكوستيم والجرافطة وحطل له مكياج ونيو لوك في القناة والبودكاست ماشي نكشف بقى لما تتكلم هنعرف اللي عندك طبعا اللي عنده بقى مصايب وامراض وافات واحقاد وجهل مرتب خلاص يسقط من عين طالب العلم لا قيمه له هذا فاسق ضال مضل جهول يتكلم فيما لا يحسن ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب وقال كلاما يضحك منه العقلاء فدي مصيبة كبيرة جدا أن يتصدر أهل الجهالة في القنوات وغيرها ويسمع لهم ودي أخطر حاجة فإذا لا يعتد بكل خلاف إنما الخلاف الذي يعتد به ما كان من عالم صاحب سنة متخصص عنده قدر كبير من النظر في الأدلة إنما غير ذلك فلا هتيجي مسألة نختم بها اللقاء نعم مسألة نختم بها اللقاء وهي الحديث عن الرجم مسألة فقهية والكتاب كتاب عقيدة إن شرح السنة من كتب الاعتقاد فلماذا جاء المصنف بهذه المسألة الفقهية في باب الاعتقاد جاء بها بسبب خلاف أهل البدع فالمسائل الفقهية إذا اختلف عليها أهل البدعة فإن علماء السلف يرفعونها من باب الفقه إلى باب الاعتقاد وذلك تجد مثلا في العقيدة الطحاوية ابن أبي العز يقول ومن عقيدتنا المسح على الخفين الله ده المسح على الخفين مسألة فقهية اللي وداها المسائل الاعتقاد عشان أهل البدع أنكروها فلما أهل البدع ينكروا بعض المسائل الفقهية ترتفع إلى مسائل إيش؟ الاعتقاد. فلذلك يذكرها علماء السلف في باب العقيدة. ولذلك الرسم أنكره أهل البدع، فإذا بأهل السنة يرفعون المسألة إلى مسألة إيش؟ اعتقاد، لأنها من المعلوم بالدين بالضرورة، ومن أنكرها كفر وارتد، فبقت إيمان وكفر، فترتفع إلى مسائل إيش؟ الاعتقاد. فلذلك ذكرها المصنف في كتابه المتعلق بالعقيدة بسبب خلاف واختلاف أهل البدع، وقد أنكروا الرجم، وعلى شاكلتهم جاء بعض المفكرين زعموا وأنكروا الرجم، ومعلوم أن الرجم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكرها فقد كفر، ده اسم كفر النوع. إنما الأشخاص والأعيان كما تعلمون لابد فيها من بيان محجة وإقامة حجة وتوافر شروط وانتفاء موانع. يعني ما يجيش واحد جاهل يقول لك بنكر الرجم، يقول له انت كافر، نقول لا قولك كفر وردة، انت بقى لابد نقيم عليك الحجة، نشوف الشروط وانتفاء الموانع، الشرط العلم والقصد والاختيار وعدم الشبهة، المانع الجهل غير الكسبي والخطأ والإكراه والشبهة، فلا بد أن نقيم الحجة أولا حتى نكفر الأعيان. أما كفر النوع فهذا نقول أن هذا القول كفر وردة، من أنكر الرجم فقد ارتد، من أنكر الصلاة فقد ارتد، من أنكر صيام رمضان فقد ارتد، من أنكر زكاة المال فقد ارتد، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
Wir werden eine kurze Sache nochmal erklären, bevor wir den Vortrag hier beenden. Und zwar, dieses Buch, was wir angefangen haben zu erklären, ist Scharhu, die Erklärung der Sunna. Und die Erklärung der Sunna ist eigentlich ein Buch der Aqida, der Überzeugung. Nun stellt sich die Frage, Ar-Rajm, die Besteinigung, ist eigentlich ein Urteil in der Rechtsschule, in Al-Fiqh. Warum wird das hier in diesem Buch Al-Aqida genannt? Der Grund ist, dass wenn es eine Meinungsverschiedenheit zwischen oder wenn die Erneuerer eine Grundlage oder eine Regelung des Fiqhs nicht anerkennen, dann nehmen die anderen Gelehrten diese Regelung in ihre Überzeugungen auf. Das heißt, dass diese Besteinigung, es gibt bestimmte Erneuerer, die sagen, nein, die Besteinigung, die erkennen wir nicht an, die gibt es nicht. Und deshalb haben die Gelehrten diese Regelung in der Überzeugung mit aufgenommen. Wie zum Beispiel in der Al-Aqida Tahawiyya ist ebenfalls ein Überzeugungswerk. Und dort wird, oder steht drin, dass das Wischen über die Socken gehört zu unserer Aqida. Obwohl das eigentlich eine Regelung des Fiqhs ist, der Rechtsschule. Aus dem Grund, weil es gibt Erneuerer, die sagen, sowas gibt es nicht. Man kann nicht über die Socken wischen. Also wurde dies als Teil der Aqida aufgenommen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, die Besteinigung gibt es nicht. Wir haben ja gesagt, jemand, der an der Besteinigung nicht anerkennt, der ist ungläubig. Aber wir können nicht sagen, du bist ungläubig. Nein, das geht nicht. Wir dürfen einer Person niemals dem Unglauben bezichtigen. Wir können sagen, deine Aussage ist Unglaube. Aber ob er selbst ungläubig ist, da müssen weitere Bedingungen geprüft werden, ob er genug Wissen besitzt, ob er die Intention hat, ob er die Wahl besitzt. Da gibt es bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit man letztendlich sagen kann, okay, du bist ungläubig, aber diese Bedingungen können nur von einem hochrangigen Gelehrten bestimmt werden.
بهذا القدر أكتفي، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول لي في سؤالين على البث نجيبهم ثم ننتهي من اللقاء إن شاء الله. من الأسئلة الواردة من أختنا أم عمر، مرحبا، تقول بارك الله فيكم شيخنا، سؤالي من فضلك، هل حسن الخلق من الله سبحانه وتعالى؟ أم أمر مكتسب من العلم؟ يعني كيف يكون الإنسان صاحب خلق حسن؟ وجزاكم الله كل خير. الأخلاق تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الفطري الجبلي، وده هبة من الله تعالى وعطية، إن ربنا عز وجل يجبل بعض خلقه على مكارم أخلاق معينة. دليل هذه المسألة في قصة وفد عبد القيس، عندما جاء الوفد إلى النبي، ومن بينهم أشج عبد القيس، فتعجل الوفد إلى مجلس رسول الله وتمهل الأشج، فربط الدواب وقدم لها الطعام والشراب، ثم غير ملابس السفر ولبس ملابس تليق بمقام مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتى المجلس لم يجد له مكانا، وقد اجتمع القوم حول النبي، فإذا به عندما وصل إلى مجلس رسول الله يقوم له النبي ويفسح له بجواره، ثم قال له: يا أشد، إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة، قال: جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. يعني فطر ربنا فطرك على ده. فإذا النوع الأول من الأخلاق إن الإنسان يولد ببعض الأخلاق فطرية، تجد واحد بطبيعته هادئ، بطبيعته متواضع، بطبيعته هين لين سهل بسيط، فدي فطرة. النوع الثاني من الأخلاق اللي هي المكتسبة، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني مثلا فلان لم يقبل على الكرم إنه ينفق، يعني صعب النفقة عنده شوية، فممكن يكتسب إزاي؟ يقرأ عن فضل النفقة في القرآن، وعن فضل النفقة في السنة، ويشوف أخبار الكرماء، فيبدأ يتحرك رويدا رويدا ويتدرب على الكرم حتى يكون كريما. كذلك فلان في عصبية مفرطة، فيبدأ يقرأ في القرآن والسنة عن خطورة الغضب والآثار المترتبة عليه، وفضل الحلم والأناة، فيبدأ يكتسب رويدا رويدا. إذا إما أن يكون الخلق فطريا، وإما أن يكون مكتسبا عن طريق العلم. كيف بقى يكون الإنسان صاحب خلق؟ أو دي قضية مهمة، إنك ترجع لقضية العقيدة أولا، تتعرف على أسماء الله وصفات الله. فأنت عندما تعرف ربك حق المعرفة بأسمائه وصفاته هتستقيم وتخشاه. لما تعلم أن العليم هو الله يبقى تنضبط في أفعالك، لأن الله يعلم عنك كل شيء. لما تعلم أن البصيرة هو الله رب العالمين، إذن مش هتفعل فعلا يغضبه. لما تعلم أن السميع هو الله يسمع كلامك، يبقى تستقيم في منطقك، وهكذا. يبقى إذن معرفة الله هي أصل كل خلق. لو عرفت ربك معرفة صحيحة هتستقيم. بعد كده تتعرف على السيرة، وإنك لعلى خلق عظيم، وتشوف أخلاق النبي وسيرة النبي، وتبدأ تتأسى بالنبي لأن الله أمرك بهذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حاجة ثالثة، مجالس العلم وصحبة الأخيار، فالصاحب ساحب والمرء يكتسب من صاحبه، وهكذا. يبقى الرفقة الطيبة. الأمر الرابع الدعاء. النبي كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فتبدأ تدعو بحسن الخلق. نعم. أمة الله تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، لا تنسوا العم جلول من الدعاء بالشفاء، ولا تنسوا يوم عرفة أيضا من الدعاء بركة، الله عز وجل أن يشفيه الله شفاء عاجلا. الله العظيم رب العرش أن يشفيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم أمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. جزاكم الله خيرا أختنا على التذكير. يقول: شخص يريد أن يتزوج، وأمه أتت بصورة فتاة له بدون علم الفتاة، وعائلة لا يجوز، يحرم هذا لأنها أجنبية عنك، والأم آثمة إذا أخذت صورتها بغير علمها وبغير إذنها، الأم آثمة، فعليك أن تنصح الأم أن تتقي الله عز وجل فما لا ترضاه على نفسك لا ترضاه على غيرك. هل ترضى على نفسك أن ترسل صورة أختك لأجنبي عنها؟ لا يجوز. إذن الزواج معلوم، فأتوا البيوت من أبوابها. تريد أن تراها، اذهب للرؤية الشرعية واطرق باب أبيها وترى البنت في بيت أبيها في عزة وإعزاز. إنما صورة ومش صورة هذا لا يجوز، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.